بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإن نبت عن الأسماء، في أصول السنة، وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره، ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. قال رحمه الله: وإن نبت عن الأسماع، أي نبت هذه الأدلة عن أسماع أهل الباطل، فهم لا يسمعون هذه الأحاديث ولا يحبون سماعها، بل ينكرونها ويردونها ويحرفونها ويغيرون معانيها. هذا هو معنى نبت عن الأسماع، عن أسماع أهل الأهواء وأهل البدعة من جهمية، معتزلة، أشاعرة، قدرية، وهكذا صوفية، رافضة، وأيضا في زماننا هؤلاء الحزبيون. فكل دليل يخالف أهواءهم ما يسمعونه، وإذا سمعه حرفه وغير معناه. أما أهل السنة فأسمعهم ما تنبع عن مثل هذه الأحاديث، بل ما علم معناها أثبته وأقره وآمن به وعمل به، وما لم يدرك معناه ولم يبلغه عقله ولا فهمه سلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال: واستوحش منها المستمع. وإن حصل هذا فالسني وصاحب السنة ما يستوحش من مثل هذه الأدلة، إنما هذا شأن أهل الأهواء وشأن أهل البدع والضلالة، تجد في قلوبهم وحشة من الأدلة الشرعية، من كتاب الله عز وجل، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدك أن الهوى والبدعة من أسباب الوحشة في القلب، ومن أسباب النفرة عن الحق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا حال أهل الأهواء، تأتي بالدليل استوحش ويتضايق، وكما قال عمر رضي الله عنه: أعيتم الأحاديث أن يفقهوها وأن يفهموها، فلجأوا إلى الآراء وإلى العقول وإلى الأذواق. أما أهل السنة عنده استسلام، عنده إذعان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم وهم يستبشرون، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا حال أهل الإيمان، ما يستوحش. قيل لابن المبارك: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابة: هؤلاء هم أهل السنة، عندهم راحة. نعم، يجدون الراحة. قال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ترى أهل السنة في راحة اطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هؤلاء هم أهل السنة. أما أهل البدعة والهوى لا، ما يزدادون إلا نفورا، كما قال الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. هذا هو حال أهل الكفران وأهل الشرك وأهل الهوى والبدعة. قال: وإنما عليه الإيمان بها، هذا هو واجبك أن تؤمن بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث الماثورات عن الثقات، لا ترد شيئا مما أنزله الله ومما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون أذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله لما سألوه: إن أقواما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أحاديث الرؤية وأحاديث القدر وغير ذلك، قال: إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن والصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله من هذه الأحاديث. هذا هو شريك القاضي. سأله عباد بن عوام: عندنا أناس ينكرون هذه الأحاديث، أحاديث الرؤية، أحاديث القدر، وأحاديث إن الله ينزل السماء الدنيا وغيرها من أحاديث الصفات. قال: إنما جاء بهذه الأحاديث، من الذي جاء بها؟ هو الذي جاء بأحاديث السنن، سنن الصلاة، سنن ما يتعلق بأحكام الزكاة، أحكام الحج، الصيام، سائر العبادات. من الذي جاء بها؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء بهذه السنن هو الذي جاء بهذه الأحاديث، هو الذي قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبغى ثلث الليل آخر، وهو الذي قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإن مؤمنة. وهو الذي قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم عن ابن عمر. وهو الذي قال لجبريل لما سأل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خير وشره. هذا الذي أخبر بهذا الأحاديث عن الله عز وجل، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. فما واجبنا؟ واجبنا لا نرد شيئا منها، فما عرفنا معناه أثبتنا، وما لم ندركه آمنا به. هذا هو الواجب. من رد حديثا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسحاق بن راهويه فهو كافر بالله. من بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صحته ثم يرده فهو كافر بالله العظيم، نعم يعتبر كافرا. وقال ابن الوزير رحمه الله تعالى: التكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر صريح، كفر صريح. تكذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه قاله صلى الله عليه وسلم وأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثم ترده، هذا كفر صريح. وقال ابن بطة رحمه الله تعالى: من رد حديثا واحدا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آمن بجميع الشريعة فهو كافر بالله، كافر بالله حديث واحد فقط أو قال حرفا واحدا لو رده وهو مؤمن بالشريعة فإنه يعتبر والعياذ بالله كافرا، إذا كان يعلم صحته ولم يكن عنده تأويل يقتضي عدم تكفيره، وإلا فهذه ردة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. إذن فهذا خطير، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف واحد من القرآن كفر بالقرآن أجمع، كفر بجميع القرآن. وهكذا قال ابن المبارك نحو هذا الكلام رحمه الله تعالى أن من رد حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صحته ثم يرده بغير حجة ولا برهان فهذا يعتبر كافرا، كافر بالله العظيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كفرهم الله عز وجل بردهم البعث، قالوا هذا البعث ما في بعث، فهذه لا يستدل بها العلم على أن من أنكر البعث يعتبر كافرا لأنه مكذب مثل هذه الآيات التي تخبر بالبعث. وهكذا أحاديث القدر وأحاديث الرؤيا وأحاديث التي تدل على أن الله يتكلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، وهكذا قس على سائر أمور الدين في أصوله وفروعه ما يتعلق بالله عز وجل من أسماء أو صفات أو ما يتعلق بمسائل الصلاة أو غير ذلك. من أنكر شيئا مع علمه بها ومن غير تأويل سائغ فإنه يعتبر كفرا والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى وأن لا يرد منه حرفا واحدا وغير من الأحاديث المأثورات عن الثقات، أي حديث يعلم صحته لا يجوز لك أن ترده، لا يجوز لك أن ترده، إذا لم تعلم معناه تؤمن به تسلم ترضى، هذا هو الواجب عليك. قال رحمه الله وأن لا يخاصم أحدا، قد تقدم هذا الكلام عليها أن من عقيدة أهل السنة ترك الخصومات، لا تخاصم إلا إذا أردت أن توصل الحق وتبين الحق وتوضحه وتشرحه فهذه جائزة، لقوله تعالى في كتابه الكريم وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادل ولا الكتاب إلا بالتي أحسن. نعم، فلبيان الحق تكون المخاصمة جائزة لبيان الحق، وليس من أجل أن يستعلي أو من أجل أن يغلب خصمه، هذا لا يجوز، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. واعلم أن الخصومة في أصلها مذمومة إلا ما كان من أجل التوصل إلى الحق وإلى بيان الحق وإيضاحه. قال ولا يناظره، لا تناظر أهل الأهواء ولا أهل البدع ولا من أعرض عن السنن، لا تناظره إلا بشروط منها بيان الحق تبين الحق، منها من أجل أن ترد هذه الشبه وأن ترد هذه الأدلة التي جاء بها هذا صاحب الباطل وصاحب الهوى، فنعم تناظره لتفحمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد اخسأ فلن تعدو قدرك، ذهب إليه صلى الله عليه وسلم بعد أن اختبأ له صلى الله عليه وسلم فقال ماذا خبأت لك يا ابن صياد، قال الدخ، أي ما استطاع أن ينطق لفظة الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. وقال لمسيلمة الكذاب لئن أدبرت ليعقرنك الله، أتشهد أني رسول الله؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدبرت ليعقرنك الله، ولو سألتني هذا العود لم أعطك إياه، أي لن أوليك شيئا من أمور المسلمين ولن أجعلك على المسلمين ما دمت على هذا الحال. نعم، وهكذا ناظر ابن عباس رضي الله عنه الخوارج وذهب إليهم وأفحمهم وبين ما عندهم من جهل وأنهم ليسوا بشيء، ناظرهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله أترجعون؟ قالوا: نعم، كيف ما نرجع؟ فلما تلا عليهم الآيات ورد عليهم ما التبس عليهم رجع منهم 4000، رجع منهم 4000، رجعوا بمناظرة واحدة. فإذا أردت أن تناظر أهل الأهواء لابد أن تكون على علم، على مكنة من العلم، وعلى دراية بما في كتاب الله عز وجل وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متضلعا من ذلك. نعم، أيضا تناظرهم بالحجج والبراهين، حجج والبراهين. قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا ذكر صاحب الهوى صاحب البدعة حديثا أنت تبين هذا الحديث وتقول المراد به كذا وكذا، هذا الحديث يفسره الحديث الآخر، هذا الحديث فيه كذا، هذا الحديث ما ثبت إسناده كذا وهكذا، وهذا لا يكون إلا بتضلع من العلم، وإلا ما تستطيع أبدا. لا تفعل كما يفعل محمد ديدات أو ذاك ديدات حين يناظر النصارى، تلك حجج ما يذكر حجج وإنما كلام عقلاني، هذا لا يكون إلا في آخر المطاف، كما قال بعضهم: لا يلجأ إلى هذا إلا كما يلجأ إلى الميتة، الميتة متى تلجأ إليها؟ عند الضرورة. فكذلك هذه الآراء وهذه العقلانيات لا يلجأ إليها إلا عند إفحام الخصم وإفحام صاحب الهوى والبدعة، وإلا فالأصل أنك لا تناظر هؤلاء، لا تناظرهم إلا إذا استفحل أمرهم وصارت لهم الشوكة والجولة والصولة، فهنا تبين الحق. وبحمد الله الآن تستطيع إذا من الله عز وجل عليك بمسجد تشرح دعوتك وتبين ما عندها للباطل من على مكبر الصوت، تكلم بما عندك واشرح دعوتك وبين الحق، وما ضيق الله عز وجل عليك. ولا تذهب إلى هؤلاء ولا تناظرهم ولا تجادلهم ولا تخاصمهم، واعرض عنهم، اعطهم لطمات على الطريق واركضهم على الطريق، والحمد لله رب العالمين. هذا يغيظهم، هذا شد عليهم من أن تأتي إليهم وتجلس معهم، والعياذ بالله، ما ستخرج إلا بقسوة في قلب، فإن هؤلاء مرضت قلوبهم، مرضت قلوبهم. فلهذا لما كان هذا الحال كان الواجب في مثل هذا الأزمان البعد عنهم، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تناظرهم ولا تجادلوهم ولا تخاصموهم، بين دعوتك وتكلم واركض على الطريق، والحمد لله رب العالمين. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وبعد حين إذا أراد الله بخيرا سيأتي إليك، هو يأتي إليك ولا تأتي إليه. نعم، إذا أراد الخير قال: ولا يتعلم الجدال. لا تتعلم الجدال، تعلم معرفة الحق، تعلم كيف تعبد الله بالعلم، لا تتعلم من أجل أن تصير مجادلا مخاصما مناظرا، لا، تتعلم من أجل أن تعبد الله على بصيرة. من تعلم علما لا يتعلمه إلا ليجادل به العلماء لم يزدد بذلك إلا جهلا، لم يزدد بذلك إلا جهلا. فإذا كان المقصد طلبك للعلم أن تصير مجادلا مخاصما مع هذا الحال، هذه حالتك ستصير سيئة والعياذ بالله. لا تتعلم الجدال، فإن هذه ليست من عقيدة أهل السنة أن يتعلموا الجدال، وإنما عقيدتهم الإيمان والتسليم والإذعان والقياد والعمل الصالح والقبول لما جاء في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، مكروه بمعنى محرم. فالمكروه عند أهل العلم الأوائل السلف المتقدمون بمعنى التحريم، وليس بمعنى المكروه الذي لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه. هذا المعنى الذي يذكر بعض أهل الأصول تعريفا للمكروه وتعريفا بالمثال. وإلا فالمكروه هو عند عرف المتقدمين بمعنى الحرام، وهو المراد في كتاب الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ما معنى مكروها؟ أي محرمة. فالمكروه في عرف المتقدمين من السلف الصالح المقصود به ما هو؟ الحرام. الحرام. فتجد في كتب الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة مكروه، والمقصود بذلك الكراهة، المقصود بها التحريم. وإنما صار المكروه في عرف المتأخرين بمعنى المكروه الذي لم ينهى أو منع عنه الشر، وليس على سبيل الإلزام، وليس على سبيل الإلزام في تركه، في تركه. نعم، هذا هو المكروه، وأقرب تعريف له ما تقدم، ما يثاب على تركه ولا يستحق العقاب فاعله. ومنهي عنه، نهى عنه القرآن ونهى عنه السنة، نهت عنه السنة. نعم، ونهى عنه السلف أن الإنسان يبقى يخاصم في القدر، فإن القدر سر الله، ما اطلع عليه خلق، ما اطلع الله عليه خلق. فما واجبك؟ واجبك أن تسلم، لا تخوض في أمور هي أمور غيبية. ماذا كتب لك؟ ماذا قدر لك؟ هذا سر الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا نبي مرسل. القدر لا يعلمه نبي مقرب، نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ما يعلمه، هو سر الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا تقول لما، لما قدر الله علي كذا، لما، لما. هذه الأمور ليست إليك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا في أمور الدين، ما أدركت حكمته آمنت به، وما لم تدرك الحكمة فيه سلمت وأذعنت. نعم، هذا هو الواجب عليك. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. هذا هو الواجب. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أحدنا يحدث نفسه بالشيء يتعاظم أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان. هذا صريح الإيمان، أمور تتخالط في قلبك وفي عقلك وفي خيالك، هذه الأمور اقطعها تماما، وعليك بالتسليم والإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي حركم الشيطان فيقول: من خلق الله؟ يقول: من خلق كذا؟ استدراج، من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ يستدرجك فتقول: كذا، الله خلقه، الله خلق. فمن خلق الله؟ هنا الآن ما واجبك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل: آمنت بالله، آمنت بالله. هنا خلاص قف، هذا هو صريح الإيمان، هذا هو الواجب عليك. وهكذا في مسائل القدر، في مسائل الرؤية، كيف يرى الله؟ يرى الله، يرى، نعم، نراه الله عز وجل، سنراه سبحانه وتعالى يوم القيامة. كيف سنراه؟ نعم، سنرى بعيوننا، بأبصارنا، نؤمن بهذا، وسنجده بإذن الله إن بقينا على السنة والإيمان والعمل الصالح. سنجد لذة ونعيما. نعم إذا رأينا الله فإنهم يزدادون بهاء وجمالا وحسنا وفرحا وسرورا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم أما من تتبع هذه الأمور فكما قال الطحاوي ذريعة الخذلان. هذه ذريعة الخذلان، وسيلة إنك تصير والعياذ بالله من أهل الخذلان، ذريعة إلى الخذلان وسلم الحرمان، تصير محروما والعياذ بالله من الخير من الرؤية إلى ربك سبحانه وتعالى ومن كمال الإيمان، تحرم هذا الخير بسبب أنك خط في باب قد صار سرا كتيما عليك، أمرا لا تدركه ولا يبلغ عقلك، وإنما الواجب عليك التسليم. هذا مضمون ما في هذه الكلمات الذي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.